بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من مجالس عمدة الطالب من تصنيف الإمام البهوتي رحمه الله تعالى. واليوم بداية هذا المجلس من باب الاستنجاء. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قدم المؤلف الاستنجاء على الوضوء، وقبل أن يذكر باب الوضوء قدم باب الاستنجاء، وذلك لأكثر من سبب. أولا، لأن كما يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، فالإنسان قبل أن يتحلى بالوضوء ويتنظف يزيل النجاسة التي عليه، وهذا هو المقصود بالاستنجاء. أيضا من الأسباب التي جعلت المصنف رحمه الله يقدم الاستنجاء على الوضوء، وأن الوضوء يأتي بعد الاستنجاء، هو أن مس الفرج كما سنعرف من نواقض الوضوء، فلا يكون الاستنجاء بعد الوضوء وإنما يكون قبل الوضوء، فإذا مس فرجه يحتاج بعد ذلك إلى الوضوء ورفع الحدث. وهنا قال الاستنجاء وهو طلب النجو، ويقصدون به إزالة الخارج من السبيلين، إزالة الخارج من السبيلين. وهذا الباب أهل العلم تارة يسمون الاستنجاء، وتارة يقولون استجمار، وتارة الاستطابة، وتارة آداب قضاء الحاجة، وتارة يقولون آداب التخلي. وآداب قضاء الحاجة وآداب التخلي تجدونها كثيرا عند المحدثين، سواء في السنن أو في كتب حديث الأحكام ونحو ذلك، لكن مقصودهم واحد، وهو الذي عرفنا، وهو إزالة الخارج من السبيلين. لكن الغالب أن الاستنجاء يكون مقصودا به الماء، استعمال الماء في إزالة هذا الخارج من السبيلين. وأما الاستجمار فيعنون به الحجارة، استعمال الحجارة أو ما ينوب عن الحجارة من أوراق ومناديل ونحو ذلك. وهنا المصنف رحمه الله بدأ بما يستحب، وسيذكر بعده ما يكره، ثم سيذكر ما يحرم. وهذا من حسن صنيعه وتصنيفه رحمه الله، فذكر الأفعال أو الأقوال المستحبة، ثم بعد ذلك ما يكره وما نهي عنه كراهة، ثم ما نهي عنه تحريما. وآداب قضاء الحاجة كثيرة، والمصنف هنا رحمه الله ذكر فوق 20 أدب. مجموع هذه 20 هي التي ذكرنا، منها ما يستحب، ومنها ما يكره، ومنها ما يحرم. فقال يستحب، تعلمون أن الاستحباب يقصد به، يعني المندوب والمستحب يقصد به ما أمر الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في هذه الآداب، بل يحرص عليها لأنها من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومما رغب به. قال يستحب عند، يعني قبل، ليس إذا دخل الحمام والخلاء يقول هذا الذكر، وإنما قبله. العندية هنا قبل، لكن قبله قريبا، قبل أن يدخل وقبل أن يشرع فيما يريد. قال عند دخول الخلاء. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء كان بنيانا أو غير بنيان. فإذا كان بنيان فالأمر واضح، قبل أن يدخل مع الباب يذكر هذا الذكر. لكن إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان مثل الصحراء، متى يقول هذا الذكر؟ نص الفقهاء على أنه يقول هذا قبل أن يدنو من الأرض وقبل أن يشرع في رفع ثيابه، قبل أن يدنو من الأرض وقبل أن يشرع في رفع ثيابه يقول هذا الذكر، فإذا دنا ورفع ثوبه يكون قد دخل الخلاء. ثم قال: قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا الذكر فيه استعانة بالله عز وجل، وفيه استعاذة بالله سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث. وأهل العلم فسروا الخبث والخبائث، قالوا يعني الشر والأشرار، وأيضا قالوا أنه يعنى بها ذكران الجن وذكران الشياطين وإناثهم. الخبث يكونون ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، لأن كما هو معلوم الخلاء مأوى الشياطين كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وعند خروجه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث يقال بعد الخروج، ومن كان في الصحراء بعد أن يرتفع ويستر عورته يقول هذا الذكر، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وأصح منه ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله: غفرانك. لكن هذا الموطن، موطن الحمد بعد قضاء الحاجة، مما وقف عنده أهل العلم فقالوا: لماذا يحمد الله في هذا الموطن؟ والجواب: لو أن إنسان احتبس عنده هذا الطعام فلم يخرج ولم يهضم، أليس يعد هذا مرضا؟ فخروجه يعد عافية، فالإنسان يحمد الله على العافية. نعم. قال: وتقديم يسرى رجليه دخولا، يقدم رجله اليسرى، وهذا عكس دخول المسجد، يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، واعتماده عليها جالسا، اعتماده يعني اتكاؤه على اليسرى. قالوا: وهذا فيه تكريم، لماذا يتكئ؟ قالوا: أنه فيه تكريم لليمنى، وأيضا قالوا أنه أسهل وأيسر لخروج الخارج. واليمنى خروجا عكس مسجد، فإذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى. وبعده في فضاء، واستتاره إذا كان في فضاء فليبتعد بحيث لا يراه أحد، لا يرى جسمه من حتى لو من بعيد، بحيث لا يرى أحد. وهذا يختلف عن استتاره، الاستتار هو ستر العورة. ومن هنا يقول أهل العلم أن ستر العورة في هذا الباب وفي هذا الموطن على قسمين: استتار واجب واستتار مستحب. استتار واجب واستتار مستحب. فالاستتار الواجب هو حفظ العورة، لا يرى عورته أحد. والاستتار المستحب هو ألا يرى شيئا من جسمه، يكون بعيد، يبتعد بحيث يقضي حاجته لا أحد يراه ولو من بعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه أنه كان يبتعد في هذا الموطن. وطلب مكان رخو لبوله، الرخو هو اللين الهش. لماذا يختار المكان الرخو اللين الهش؟ قالوا: لئلا يرتد عليه بوله، إذا كان على مكان صلب ارتد عليه بوله فيزداد نجاسة، إما على بدنه وإما على ثوبه. ومسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دبره إلى رأسه ثلاثا، ونتره كذلك. المسح يختلف عن النتر، فيقولون: مسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دبره، يعني من أصل ذكره، إلى رأسه ثلاثا، يفعل هذا الفعل لكي يخرج ما بقي في الذكر لم يخرج من البول. أما النتر فهو ليس في استخدام اليد، وإنما يعني بنفسه أو نفسه يضغط على نفسه ويشد على نفسه حتى يخرج هذا البول. طبعا هذا المسح أو النتر، هذان الأمران ليس يعني من الأمور المستحبة على الإطلاق، وإنما يفعلها من يحتاج إليها، يفعلها من يحتاج إليها. وإلا فإن أهل العلم ذكروا أن اعتياد هذا الأمر قد يسبب إما الوسواس وإما سلس البول، فلا يفعل هذا إلا من يحتاج إليه، يعني أحيانا لا يفعله دائما. قال: وتحوله ليستنجي إن خشي تلوثا، تحوله ليستنجي إن خشي تلوثا بحسب المكان الذي قضى حاجته فيه. فأحيانا قد يكون في مكان يستطيع أن يقضي حاجته لكن لا يستطيع أن يستنجي في نفس المكان، فينتقل إلى مكان آخر يستنجي فيه. لكن إذا كان في انتقاله تلوثا، كأن تعود عليه قطرات من البول أو نحو ذلك، أو تتنجس أقدامه، فإنه يستنجي في نفس مكانه. طبعا هذه الأمور التي تقدمت كلها ذكرها الفقهاء قبل أن يكون هناك أماكن معدة مثل اليوم دورات المياه ونحو ذلك، لذلك كثير من الناس الآن لا يحتاج إلى هذه الأمور. هنا انتهى مما يستحب، ثم انتقل فقال: ويكره. قال: ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. دخوله بما فيه ذكر الله يعني مثل خاتم مكتوب عليه ذكر الله عز وجل، أو الأوراق النقدية فيها ذكر الله، أو أي ورقة فيها ذكر الله عز وجل، فإنه يكره أن يدخل فيها الخلاء. قال: بلا حاجة، يعني مع الحاجة لا يكره، لكن يطمس ماذا؟ أو يخفي ذكر الله عز وجل، إن كان خاتم قبض عليه أو أخفاه، وإن كانت أوراق أخفاها وادخلها في جيبه ونحو ذلك. ولذلك أهل العلم قالوا: دخوله بما فيه ذكر الله على قسمين، محرم ومكروه. فالمحرم المصحف، لا يجوز له أن يدخل بالمصحف إلى الخلاء، فهذا إيش؟ محرم. أما غير المصحف فمكروه. لكن مع الحاجة، الإنسان أحيانا يكون في دورات فيها دورات مياه فيها زحام أو نحو ذلك، أو يخشى على أمواله، يعني الإنسان يدخل ويترك محفظة أمواله خارج، هذا شيء صعب، أو أوراق مهمة ونحو ذلك، فهنا ترتفع الكراهة، لكن يحرص على إيش؟ إخفائها. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يرفع ثوبه قبل أن يقضي حاجته، لا يرفع قبل ذلك بفترة، لا يكشف عورته من غير حاجة، لأن كشف العورة لا يكون إلا من حاجة، وهذا فيه حرص على ستر العورة، فلا يرفع ثوبه إلا قبل دنوه من الأرض. هذا إذا كان يريد أن يقضي حاجته على الأرض. لكن لو كان يريد أن يبول قائما فإنه يرفع، يعني يكشف عورته وهو واقف، لكن جواز البول قائما ليس على الإطلاق، وإنما قيده للعلم بأمرين: الأمر الأول أن يكون مستتر على الناس، والأمر الثاني أن يكون لحاجة، أن يكون لحاجة. قال: وكلام فيه، يعني يكره الكلام، يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، لكن إذا كانت هناك حاجة وشيء ضروري فإن الكراهة ترتفع. قال: وبوله في شق، إنسان يعني في الصحراء ويبول في جحر دابة من الدواب ونحو ذلك، فإن هذا مكروه. وذكرت في قصص أن بعضهم يعني بال في جحر فكان هذا الجحر مأوى للشياطين أو مسكن للجن فقتلته الجن، وقد تكون هناك دواب تخرج عليه فتؤذي، وقد يكون يعني فيه أذية للحيوانات والدواب، وهذا لا يجوز، فيختار مكان غير الشق. قال: ومس فرجه بيمينه، يعني حال بوله. أما إذا انتهى وأراد أن يستنجي فلا مانع أن يمس أو يستخدم يمينه إن احتاج، لكن حال البول لا يمس فرجه بيمينه. واستنجاؤه بلا عذر بها، استنجاؤه بها بلا عذر يعني بلا حاجة، يعني إنسان مجروح يده اليسرى أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ترتفع الكراهة، لكن بلا عذر فإنه يكره له أن يستنجي بيمينه. قال: واستقبال شمس أو قمر، يعني لا يجوز له أثناء قضاء الحاجة أن يستقبل لا الشمس ولا القمر. والشمس والقمر من أين تشرق؟ من المشرق. من أين تغرب؟ المغرب. هذه المسألة في الحقيقة لا دليل عليها، بل تتعارض مع نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لا يستقبل أحدكم القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال: شرقوا أو غربوا. وأهل المدينة كانت قبلتهم ماذا؟ الجنوب، وإلى اليوم الجنوب، مكة جنوب المدينة، فالقبلة عندهم الجنوب، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: شرقوا أو غربوا. وقطعا من يشرق أو يغرب سيستقبل القمر أو الشمس، ولذلك هذه المسألة يعني مرجوحة جدا. والصحيح أن المنهي عنه هو ماذا؟ استقبال القبلة في الغائط واستدبارها أيضا في الغائط والبول. والذي يعني يذهب إليه الحنابلة هو أنه في الفضاء منهي أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها بغائط أو بول، لكن في البنيان لا يجوز استقبالها ويباح استدبارها فقط، يجوز الاستدبار دون الاستقبال، هذا بالنسبة للقبلة. أما الشمس والقمر يعني فهذه من المسائل المرجوحة جدا. ثم قال: وحرم. تدرج المصنف رحمه الله، فبعد أن ذكر ما يكره ذكر ما يحرم. قال: وحرم لبثه فوق حاجته، يعني اللبث فوق في المكان النجس وكشف العورة أيضا في هذا المكان هو للضرورة، فإذا قضى حاجته لا يجلس بين النجاسات ولا يجلس فوق نجاسته ولا يجلس على هذه الهيئة مكشوفة العورة. قال: وبوله وتغوطه بطريق، يحرم أن يبول ويتغوط في طريق الناس أيضا، وهذا قد جاءت فيه حديث كثيرة ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل. قال: أو ظل النافع، إذا قضى حاجته في ظل ينتفع به الناس فإنه سيفسد عليهم ظلهم. أو مورد ماء أيضا، إذا كان مكان يأتي إليه الناس ويشربون منه فلا يأتي عند بئر أو نهر أو نحو ذلك، أو مكان يشرب يأتيه الناس يريدون عليه فلا يجوز. قال: وتحت شجر عليه ثمر، الشجر الذي عليه ثمر قد لا يكون له ظل، في أشجار ليس لها ظل وفيها ثمر، لكن قضاء الحاجة في هذا المكان يفسد على الناس ماذا؟ يعني تفكهم بهذا الثمر وأيضا قد يسقط هذا الثمر طيبا ناضجا لكن يسقط على هذه النجاسة، مثل ما يسقط التمر وغيره على الأرض ويكون طيبا لا حرج في أن الإنسان يأكله. فهذه الأماكن كلها يحرم فعلها. ثم قال ويستجمر، هنا انتقل الشيخ إلى أمور أخرى ليس لها علاقة بما تقدم وهو ما يحرم، لكن الشيخ الآن سيذكر شيئا مما يستحب فعله أثناء الاستنجاء والاستجمار. وقد عرفنا أن الاستنجاء واستعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجر أو ما ينوب عنه كأوراق ومناديل ونحو ذلك. قال ويستجمر ثم يستنجي، هذا ندبا، هذا أمر مندوب، وهو أن يستجمر أولا ثم ماذا؟ يستنجي، يعني يزيل أولا النجاسة بالورق أو بالأحجار ثم يتبع الحجارة الماء، فيستعمل الأحجار أولا ثم يستنجي. قال ويجزئ أحدهما، إذن المراتب ثلاث، أعلى مرتبة وأفضل مرتبة هي أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يستجمر ثم يستنجي، ما دونها هو الاكتفاء بالماء، وآخر شيء ماذا؟ الاكتفاء بالأحجار، وهذا لا حرج فيه أن يكتفي الإنسان بالأحجار. قال ويجزي أحدهما إلا، هنا استثنى، وإلا هذه ماذا يسمونها؟ أداة استثناء، أداة استثناء تستثني. فالشيخ هنا استثنى إذا جاوز الخارج المعتاد، يعني إذا تجاوز الخارج المعتاد، يعني المكان المعتاد من العورة، فإذا انتشر الغائط أو البول فإنه لا يكفي في هذه الحالة لما انتشر عليه الأحجار، بل لابد من استعمال الماء، بل لابد من استعمال الماء في هذه الحالة. فقال فيجب الماء، يعني للمتعدي، للذي تعدى يجب فيه استعمال الماء، أما الموطن الأصلي فلا حرج أن يكتفي فيه بالأحجار. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح منق غير عظم وروث وطعام. هنا ذكر شروط صحة هذه الأحجار التي يستجمر بها. متى تكون هذه الأحجار مجزئة في الاستجمار؟ إذا اتصفت بهذه الأوصاف، أولا طاهر، وقيدوا أيضا هذا الطاهر بقيد زادوه وهو جامد، لا يكون مائع أو متفتت، التراب لا يجزي، لا بد أن تكون حجارة صلبة، فطاهر واحد، طاهر النجس لا يجوز، اثنين جامد، ثلاثة مباح لا يكون محرم، أربعة منقي يحصل به الإنقاء لا التلويث، لأن المقصود هنا ماذا؟ أن يحصل الإنقاء. قال غير عظم وروث وطعام، العظم والروث والطعام هذا غير مباح، وأيضا في الغالب غير منقي. طبعا غير عظم، وهذا قد جاء فيه النهي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن العظام، عظام البهائم إذا أكلت ورميت تكون طعام للجن. والروث، الروث فضلات الحيوانات، منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، وهذه خذوها قاعدة، كل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، بل فضلاته طاهرة، بوله وروثه، كل ما يؤكل لحمه فروثه وفضلاته طاهرة، فضلاته هذه الإنسان قد يحتاج إليه، حتى في الطيور إنسان قد يكون في الحرم مثلا يسقط عليه شيء من الحمام، ها، وهذه كثيرة ما تسأل، بعضهم يقول يخرج يتوضع يعيد الوضوء، لا، الحمام ما أكل اللحم أو لا؟ ما أكل لحم، والعصافير ما أكل، وبهيمة الأنعام. فهذه يعني بهيمة الأنعام روثها وبولها ولعابها طاهر، وإن كان يستقذر منها الناس لكن هو طاهر، هو طاهر. نعم، فالروث روث مأكول اللحم طاهر، لكن غير مأكول اللحم نجس. فالحمار مثلا روثه نجس، الحمار الأهلي ونحو ذلك من الكلاب والسباع ونحو ذلك. الشاهد أن الروث عموما سواء كان طاهر أو نجس فلا يجوز ولا يجزئ الاستجمار به، لو استجمر لا يجزئه. قال وطعام، طعام ولو طعام بهيمة، ولو كان طعاما لبهيمة فإنه لا يجزئ الاستجمار به، ومن باب أولى أن يكون هذا الطعام لبني آدم. ثم قال ويشترط، أي يشترط لصحة الاستجمار، هنا شروط صحة الاستجمار الذي تقدم، شروط صحة الأحجار المستجمر بها، والآن شروط صحة الاستجمار. قال ويشترط ثلاث مساحات، لابد ثلاث مساحات، إما بثلاثة أحجار أو بحجر واحد، لابد من ثلاث مساحات، وهذا في شروط صحة ماذا؟ الاستجمار. وعرفنا أن الاستجمار هو استعمال الأحجار أو ما ينوب عنها من مناديل ها ونحو ذلك. ومتى يكون الاستجمار؟ قبل الماء أو بعده؟ قبل الماء. لذلك بعض الناس اليوم يعتاد أنه يستخدم المناديل لكن للتنشيف ليس الاستجمار، فهذه لا حكم لها سواء استعملها مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني لا يشترط فيها مساحات. إذا كان استخدم الورق للتنشيف فقط هذه ليس استجمار، هذا تنشيف. لكن إذا استجمر لابد أول شرط أن تكون ثلاث مساحات، ومنقية يعني مزيلة لعين الخارج، لابد أن تكون المسحة منقية. الأول ثلاث، قيد الأول أو الشرط الأول أن تكون ثلاث مساحات، الثاني أن تكون منقية يعني مزيلة لعين الخارج، ثالثا تعم كل مسحة، مسحة المحل، كل مسحة لابد أن تعم المحل. فإن لم تنقي زاد، فإن لم تنقي ثلاث مساحات زاد وجوبا، إذا لم تنقي زاد وجوبا حتى ينقي. ويستحب قطعه على وتر، يعني إذا زاد على ثلاث، الآن ثلاث شرط، لكن إذا زاد فالمستحب أن يقطعها على وتر، إما خمسة أو سبعة أو تسعة ونحو ذلك. ويجب لكل خارج غير ريح، يعني الاستجمار يجب، الاستجمار والاستنجاء يجب لكل خارج، يجب لكل خارج غير ريح. الريح لا يستنجى له، بل عد بعض الفقهاء أن الاستنجاء من الريح بدعة. قال وطاهر لغير ريح، وطاهر حتى ما يخرج من الإنسان طاهرا، مثل المني، المني طاهر، فالمني لا يجب الاستنجاء له، يستحب الاستنجاء له لكن ليس واجب. وما لا يلوث، وما لا يلوث يعني لو خرج منه مثلا شيء يابس جاف خرج منه، مثل الحصى الكلى مثلا، خرجت هذه الحصى لوحدها يابسة جافة ليس فيها بول ولا شيء، فمثل هذا يستحب الاستنجاء له، لا يجب، وهذا في الغالب يعني قليل. قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، لا يصح وضوء قبل الاستنجاء والاستجمار، ولا يصح تيمم قبل الاستنجاء والاستجمار، بل الوضوء والتيمم يكون بعد الاستنجاء والاستجمار. نعم. ثم قال باب يسن التسوك إلى آخره. انتقل المصنف رحمه الله إلى باب ذكر فيه مسائل من أحكام السواك، والسواك من سنن الوضوء، فناسب أن يذكر السواك قبل الوضوء. وذكر الشيخ رحمه الله ما يدخل يعني مع السواك استطرادا، لأن السواك يحصل فيه تنظف، فذكر شيئا من مما يجوز ويباح أيضا مما هو من قبيل التنظف والتجمل ونحو ذلك. فذكر في هذا الباب أحكام التسوك، وذكر أحكام الادهان والاكتحال وحكم الختان، كلها ذكرها في هذا الباب. فقال: يسن التسوك. السواك سنة مؤكدة، جاءت حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأمر بالسواك، وقال: مطهرة للفم مرضاة للرب. يسن السواك كل وقت، قال: يسن التسوك، يعني كل وقت، عرضا لا طولا، عرضا لا طولا. لماذا؟ علل الفقهاء فقالوا: لأن الاستياك طولا قد يدمي اللثة ويضر ونحو ذلك. قال: عرضا بيسراه. الفقهاء هنا استحبوا، والحنابل على وجه الخصوص استحبوا، أن يكون السواك باليد اليسرى قياسا على الانتثار. الانتثار كما سنعرف في صفة الوضوء يكون باليسرى، قالوا لأنه أشبه الانتثار، لأنه فيه تنظيف فأشبه الانتثار، ففضلوا اليسرى. وإن كان هذه المسألة لا حرج فيها، سواء يعني الأمر فيها واسع، سواء تسوك بيمنى أو يسرى، لكن الحنابلة استحبوا وندبوا أن يكون السواك باليسرى قياسا على الانتثار. قال: بعود لين من نحو أراك. هذه أوصاف السواك، أن يكون بعود لين، يعني منقي لا يجرح ولا يتفتت، قيدوها بهذه القيود، منقي لا يجرح ولا يتفتت، لا يتفتت، يكون متماسكا، وأيضا لا يجرح، لا اليابس جدا الذي يجرح الفم ويجرح اللثة، ويحصل به الإنقاء. من نحو أراك، الأراك الشجرة المعروفة، وتزرع اليوم بالكويت واجد، يعني تباع شتلات أراك وكذا كثيرة، وأيضا غير الأراك قالوا شجر الزيتون أيضا، وكل عود يحصل به، بل حتى من أهل العلم اليوم من المعاصرين من يقول: الفرشاة والمعجون الأسنان إذا حصل به ما يحصل بالسواك فإنه يأخذ حكم السواك، يعني من حيث الندب في أن الإنسان يستعمله يحتسب به الأجر أن ينظف فمه امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره لصائم بعد الزوال. ما الذي يكره؟ السواك. الأصل في السواك ماذا؟ أنه مسنون كل وقت، ويتأكد في أوقات كما سيذكر المصنف، لكن في هذا الموطن ذهب الحنابلة إلى أن السواك في هذا الموطن يكره. متى بعد الزوال؟ متى يكون الزوال؟ من أذان الظهر. أذان الظهر إذا أذن المؤذن للظهر فقد زالت الشمس. وما المقصود بالزوال؟ الآن الشمس تشرق من أين؟ من المشرق، حتى تستوي في كبد السماء، فإذا زالت عن كبد السماء، إذا أشرقت ظلها يكون جهة المغرب، فإذا زالت عن كبد السماء ظلها يكون أي جهة؟ عكس، هي تذهب إلى المغرب وظلها يذهب إلى المشرق. هنا بدأ الزوال إلى أن تغرب الشمس. والأصل في الغالب في أكثر بلاد الأرض أن الزوال يكون منتصف اليوم، منتصف اليوم تماما، وهذا نأخذ بالتفصيل إن شاء الله إذا أتينا شرط دخول الوقت في شروط الصلاة. لكن المقصود هنا أنه قالوا يكره السواك بعد الزوال. لماذا؟ هل خشية أن يفطر الصائم؟ الجواب لا، قبل الزوال قد يفطر بالسواك صح؟ لكن قالوا لئلا يذهب خلوف فم الصائم، فقد جاء في الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف في الغالب يكون بعد الزوال وبعد العصر، فلئلا يذهب لئلا يذهب قالوا إيش؟ لا يتسوك. نعم نعم. طيب، وهذه علة، وذكروا حديث رواه البيهقي في السنن: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. أنا سألت الشيخ عبد الناصر العباد حفظه الله، شيخنا درسنا في السنة الثالثة في الكلية، فسألته في القاعة قلت: شيخ الحديث هذا؟ قال: هذا حديث ضعيف. قال: هذا حديث ضعيف. على كل حال، هذه المسألة في الحقيقة يعني كراها حكم شرعي وتفتقر إلى دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن، يعني ما ثبت عنه أنه نهى عن السواك في أي وقت من الأوقات، لكن هذا يعني علة ذكرها الفقهاء، وهي لئلا يذهب خلوف فم الصائم. نعم، تصورتم المسألة. وقال: ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. يتأكد يعني يزداد طلبه وفضيلته، يتأكد يعني يزداد طلبه وفضيلته عند صلاة، وهذا قد جاءت في حديث: لولا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر وجوب وحتم، لكن أمر الاستحباب موجود، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيتأكد السواك عند قبل الصلاة، الإنسان يتسوك. وانتباه يعني انتباه من النوم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. وتغير فم يعني بأي شيء، بأكل أو بغيره، إذا أحس الإنسان من نفسه أنه تغيرت رائحة فمه فإنه يدفع هذه الرائحة بالسواك. قال: ويبتدئ بجانب فمه الأيمن. الآن هذه الجملة فيها ذكر صفة السواك، الآن عرفنا بأي يد؟ باليسرى، قالوا كالانتثار، لكن كيف يبدأ؟ فقهاء الحنابلة ذكروا صفتان، منهم من فضل الأولى ومنهم من فضل الثانية. فمنهم من قال يبتدئ من ثناياه، معروف الثنايا الأسنان اللي في مقدمة، إذا ابتسم أو فتح الإنسان فمه أول ما تظهر الثنايا، سمي الثنايا لأنها اثنين، ومشايخ التجويد يعرفون الأسنان كلها ما شاء الله، مخارج الحروف والأسنان والأضراس كلها معروفة. فالثنايا قالوا يبتدئ من ثناياه إلى الجانب الأيمن، ثم يرجع إلى الثنايا، ثم من الثنايا إلى الجانب الأيسر، وهكذا يتسوق. واضح الصفة؟ قالوا يبدأ من ثناياه إلى الجانب الأيمن، هنا نظف الجانب الأيمن، ثم يعود إلى الثنايا، ثم ينظف الجانب الأيسر. ومنهم من قال لا، يبدأ من الأضراس إلى الأضراس، يعني يبدأ من أضراس الأضراس اليمنى إلى أن يعود إلى الأضراس اليسرى مرورا على جميع الأسنان، الأنياب والثنايا والرباع وكلها. منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وهذه يعني أوجه يعني استحبها الفقهاء، وإلا لم يرد فيها يعني دليل خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ويدهن غبا ويكتحل وترا. هذا شروع في غير السواك، انتهى الشيخ من ذكر السواك وبدأ بذكر ما يتعلق بالدهن والختان وغيره، فقال ويدهن غبا. الدهن يعني للشعر، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدهن سواء في رأسه أو في لحيته عليه الصلاة والسلام. والدهن قد يكون للطيب وقد يكون لغير الطيب، لكن هو يحتاج إليه الناس لإصلاح شعرهم ونحو ذلك. لكن قال ويدهن غبا، غبا يعني يفعله يوم ويتركه يوم، وهذا بعدا عن الترف والرفاهية. الإنسان ما يكون حاله دائما في ترف ورفاهية ونحو ذلك، لا، يفعله أحيانا وأحيانا. قال ويكتحل وترا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل بالإثمد، والرجل يكتحل لا حرج، المرأة الأصل فيها أنها تكتحل وتتزين، هذا لا أمر يعني معروف، لكن بالنسبة للرجل يستحب أن يكتحل وترا، يعني في كل عين ثلاثا، في كل عين، معروف الكحل يؤخذ بالميل، الميل الحديد التي يعني تغمس في الكحل ثم تمر على العين، فيعني يمسح على العين ثلاث مساحات، كل عين ثلاثا، فكل عين وترا قبل النوم، قبل النوم. وفي فوائد كثيرة ذكروها للعين. قال ويجب ختان ذكر وأنثى. الختان كما هو معروف من سنن الفطرة، وبالنسبة للرجل واجب بلا شك بالنسبة للذكر، أما الأنثى ندبا فهو مندوب، على الراجح أنه مندوب. وقد جاء يعني جاءت فيه نصوص كثيرة في يعني هذا، لا شك فيه بالنسبة للرجل، لأنه يمنع من اكتمال الطهارة، أما بالنسبة للمرأة فلا يؤثر على طهارتها سواء اختتنت أو لم تختتن. ولذلك جاء الأمر في ختان الرجل أكثر من ختان المرأة. ولهذه النصوص الكثيرة الفقهاء نصوا على وجوبه بالنسبة للرجل، وبالنسبة للأنثى استحبوا إذا وجد من يحسن الختان، أما إذا لم يوجد فإنه لا يفعل. قال عند بلوغ، عند بلوغ يعني لأن البلوغ هو سن التكليف، البلوغ هو سن التكليف، فإذا بلغ يجب عليه، يتعين عليه إذا لم يختتن هو أن يختتن، لكن ما قبل البلوغ إلى يعني ما كان طفلا صغيرا إلى سن التمييز فهذا هو الأفضل وهو المستحب وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين. ما لم يخف على نفسه، يعني إذا خاف على نفسه فإنه يسقط عنه الختان. وهذه مسألة مهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة غير المسلمين، ومثلها كثير في دعوة غير المسلمين، الإنسان يفقه. بعض الناس يدعو غير المسلم بس يقول له شوف ترى أول ما تسلم ترى نختنك، هذا قد يصد عن الإسلام، وهذا خلاف الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم، قصة معروفة، أسلم اليهودي ثم مات، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فقد يعني الذي يدخل في هذا المجال في دعوة غير المسلمين قد تمر عليه مسائل كثيرة حتى غير الختان، لأن من يعني عاش فترة طويلة في الكفر لا يتغير بين يوم وليلة. المهم أن تدخله في الإسلام، والأمور الأخرى هذه هو سيهتدي إليها بإذن الله عز وجل. ولذلك وجدت فتاوى يعني لأهل العلم قد يستغرب منها بعض الناس، أنه قد يسأل، وهذا وجد أن بعض الفقهاء سئلوا، سألهم رجل قال أريد أن أسلم لكن لا أصلي خمس صلوات، قالوا أنت أول شيء أسلم وبعد ذلك يعني ستحب الصلاة وتهتدي إن شاء الله، لكن المهم أن ندخلهم في الإسلام. وأحكام كثيرة تواجه من يعني يدعو غير المسلم. الشاهد إذا دعونا شخص إلى الإسلام قد يكون كبير في السن عمره 50 أو 60 سنة، نقول له لا يجب عليك فعل هذا الأمر، إذا خشيت على نفسك لا يجب عليك، بل يعني المهم أن تدخل في هذا الدين وأن تسلم وأن تكون من المؤمنين وينقذه الله عز وجل من النار. نعم. قال وزمن صغر أفضل. وزمن صغر أفضل يعني إذا كان طفل إلى سن التمييز هذا أفضل من أن يصل إلى البلوغ ثم بعد ذلك إيش. نعم. قلنا لا هذا عند البلوغ، أن تقصد عند البلوغ أي مسألة، عند البلوغ أو ذكر وأنثى؟
ويجب ختان ذكر وأنثى يعني هو
كان. نعم نعم. من 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 الفقهاء من ينص أنه واجب على الذكر والأنثى، ومنهم من ينص على أنه ندب في حق الأنثى. نعم.
معتمد المذهب.
منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا في الشروح، يعني فصلوا، لو رجعت إلى شروحهم فرقوا بين الذكر والأنثى. واضح. وأكثر من توسع في هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، في أحكام المولود ذكر يعني كل أقوال حتى الحنابلة. نعم. لكن الفتوى اليوم يعني فتوى العلماء الكبار على أنه واجب في حق الذكر دون الأنثى. قال وزمن صغر أفضل. عرفنا أن الختان بالنسبة من حيث حكمه يجب إذا بلغ، إذا بلغ، لكن هو مستحب إذا كان قبل البلوغ فهو أفضل وأولى. طيب، أهل العلم ذكروا مسألة وهي من ولد بلا قلفة. القلفة هي القطعة الجلد التي تقطع، وإذا قطعت أصبح هذا الصبي مختونا. قالوا من ولد بلا قلفة، وهذا موجود يعني كثير، ليس نادرا بل كثير يولد أطفال مختونين. قالوا سقط عنه، يعني لا يفعل له شيء، لا يفعل له شيء ولا يجب في حقه أي شيء من ولد مختونا. قال ويكره القزع. القزع هو من قزع السحاب، السماء قد يكون فيها غيوم متناثرة، ليس كلها مطبقة بالغيوم، يكون فيها قطع من الغيوم تسمى قزع. وسمي من يحلق بعض رأسه ويبقي البعض، هذه الطريقة في الحلق تسمى قزع. فالمقصود بالقزع حلق بعض الرأس دون بعض على أي صفة، فهذا مكروه لأن فيه مثلة، وقد يكون محرم إذا كان فيه تشبه بالكفار ونحو ذلك. قال وثقب أذن صبي. لماذا؟ لأن فيه تشبه بالبنات، الصبي لا يشبه بالبنات، تثقب أذنه ويزين ويحلى. ونتف شيب، الشيب لا ينتف، يعني بعض الناس يخرج له شيب فينتف الشيب ويترك الشعر الأسود. وتغييره بسواد، أيضا الشيب لا يغير بالسواد، لا يصبغ أسودا وإنما يغير بغير السواد. قال وسن استحداد. ذكر أمورا من أمور الفطرة وهي الاستحداد وحف الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط، هذه سنة فعلها ما لم يمر عليها 40 يوم، فإذا جاوزت 40 يوم فيحرم إبقاؤها، بل يجب إيش يعني فعل هذه الأمور، ما دون 40 سنة فعله، لكن ما إذا تجاوزت 40 يوم فإنه يجب، وهذا قد جاء في حديث أنها لا تترك أكثر من 40 يوما. قال وسن استحداد. الاستحداد هو حلق العانة بالحديد، حلق العانة بالحديد سمى استحداد، والعانة هي الشعر الذي ينبت يعني حول القبل. قال وحف شارب. حف الشارب يعني قص الشعر الذي يكون على الشفة، وسمي شارب لأنه إذا طال يشرب مع الإنسان إذا شرب. وتقليم ظفر يعني قص الظفر من يد أو رجل، ونتف إبط. شعر الإبط السنة أو الأفضل والمستحب كما ذكر الشيخ هو نتفه، لكن إن شق النتف نص الفقهاء على أنه يزيله بأي شيء، يزيله بأي شيء ولا حرج عليه. قال: وحرم نمص ووشر ووشم. وحرم نمص، والنمص هو نتف شعر الوجه، وهذا حرام سواء للرجل أو للأنثى. ووشر، الوشر هو برد الأسنان، برد الأسنان. والوشم هو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلا أو أي مادة سوداء، معروف الوشم. ها، الوشم يقولون غرز الجلد بإبرة وحشوه كحل، وهذا يكون تحت الجلد لكن يظهر على الجلد. كل هذا محرم، كل هذا محرم، بل جاءت فيه نصوص تلحقه بكبائر الذنوب. نعم. ثم قال: باب الوضوء. يعني هذا باب يذكر فيه فروض الوضوء وشروطه وصفته. هذا باب يذكر فيه فروض الوضوء وشروطه وصفته. والأصل في الوضوء هي آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية هي الأصل في الوضوء، فالذي ذكر في هذه الآية هو فروض الوضوء. قال: فروضه هي ستة، ذكر الشيخ ستة فروض. أولا غسل الوجه، وسيأتي ذكر تحديد الوجه، ما المقصود بالوجه طولا وعرضا سيأتي في كلام المصنف، لكن سمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة، فكل ما تحصل به المواجهة فإنه ماذا؟ يدخل في الوجه. قال: ومنه فم وأنف، يعني المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، فهي واجبة عند الحنابلة، واجبة. لماذا واجبة؟ قالوا: لأن الآية قالت فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف تحصل بهما المواجهة، وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء، أمر بالمضمضة والاستنشاق، أمر ولا صارف لهذا الأمر. وعلى كل حال الأصل في صفة الوضوء هو صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه أنه توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق. قال: ومنه فم وأنف. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين من أين تغسل اليدين إلى المرفقين؟ من أطراف الأصابع، من الأظافر إلى المرفق، كل هذا يغسل. وفي خطأ شائع أن بعض الناس أول ما يتوضأ يغسل كفيه ثم يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، ثم إذا جاء إلى غسل اليدين المرفقين غسل اليد من الرسغ إلى المرفق، وهذا في الحقيقة أنه خطأ يفسد الوضوء، لأن غسل اليدين أو الكفين أو الوضوء ليس واجبا. الواجب هنا أن تغسل اليد كلها، الكف إلى المرفق. قال: مع المرفقين، المرفق هو العظم الذي يفصل الذراع عن العضد، فهذا يغسل مع اليدين. قال: ومسح الرأس كله. لماذا مسح الرأس كله ومنه الأذنان؟ لأن الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله، وإن كان بعض الفقهاء يقول يجزئ البعض ونحو ذلك، لكن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه اقتصر على بعض الرأس، بل بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منها. وبهذا نعلم أن الباء في الآية في قوله وامسحوا برؤوسكم أن الباء هنا ليس المقصود بها التبعيض، وإنما المقصود بها الإلصاق. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وليس هما معقد الشراك كما ذكر بعض الفقهاء وهو قول مرجوح، بل الكعبين هما العظمان الناتئان، فيغسل رجليه مع الكعبين، مع الكعبين. ثم قال وترتيب، الترتيب هو خامس فروض الوضوء التي ذكرها الشيخ. ذكر أول شيء ماذا؟ غسل الوجه، واحد غسل الوجه، اثنين غسل اليدين مع المرفقين، ثلاثة مسح الرأس، أربعة غسل الرجلين مع الكعبين، خمسة الترتيب، ستة الموالاة. الترتيب، الترتيب شرط، الترتيب فرض، فرض من فروض الوضوء. ما الدليل على أن الترتيب فرض من فروض الوضوء؟ لأن آية المائدة ذكر فيها المسح بين المغسولات، دخل المسح بين المغسولين، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر المسح بين مغسولين، ولا يعلم له فائدة إلا الترتيب كما ينص الفقهاء، فإدخال ممسوح بين مغسولين يفيد الترتيب، فلا بد من الترتيب، لا بد من ترتيب الوضوء. وموالاة، سادس الشروط الموالاة. ما المقصود بالموالاة؟ فسرها المصنف وعرفها، الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، لا بد أن يكون الفعل متواليا، فلا يجف عضو قبل أن تبدأ بالعضو الذي بعده. هنا انتهى من فروض الوضوء. ثم قال وشرط له، بدأ المصنف رحمه الله بذكر شروط صحة الوضوء، شروط صحة الوضوء. قال وشرط له، يعني الوضوء والغسل، ولغسل ذكر الغسل استطرادا، وإلا سيأتينا باب الغسل، لكن لأن الغسل شروط صحته هي مثل شروط صحة الوضوء فذكره هنا، ناسب الموطن أن يذكر الغسل مع الوضوء. شرط له شروط صحة الغسل، أولا النية، والنية كما هو معلوم هي العزم، عزم القلب وقصد القلب على الفعل، العزيمة والقصد هي النية، ومحلها القلب، ولا يتلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فالنية يحصل بها التفريق بين العادات والعبادات، فمن يغتسل تبردا ليس كمن يغتسل تعبدا لله أو ينوي رفع الحدث، فالنية هي المميز. فالشرط الأول ماذا؟ النية. قال وطهورية ماء، طهورية ماء، لماذا اشترط أن يكون الماء طهورا؟ لأن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث، لأن الماء الطهور كما عرفنا في المجلس السابق هو الذي يرفع الحدث، لا يرفع الحدث غيره. قال وإباحته، يعني يكون ماء مباح لا مسروق ولا مسبل للشرب، وهنا مسألة يجهلها كثير من الناس وينص عليها الفقهاء وينبهون عليها، وهو ماء السبيل المسبل للشرب الموقوف للشرب، يقولون لا يجوز الوضوء به، بل منهم من لا يصحح الوضوء منه، لأن هذا الواقف وهذا المتصدق وهذا المتبرع جعله للشرب فقط لم يجعله للوضوء، فلا يجوز أن تتوضأ منه. واضح الصورة؟ ما يجوز، بل على كلام المؤلف لا يصح الوضوء. شروط صحة الوضوء منها يكون مباح، المسبل للشرب لا يجوز لك أن تتوضأ منه، فهو غير مباح لغير الشرب. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا من شروط صحة الوضوء. لا تتوضأ على شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، بل تزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ثم تتوضأ. قال وانقطاع موجب، يعني لابد ما يتوضأ الإنسان وهو أثناء الوضوء ماذا يخرج منه حدث أو يخرج منه شيء أثناء الوضوء، بعد أن يفرغ وينقطع هذا الخارج أو موجب الوضوء، بل حتى موجب الغسل بعد أن ينقطع موجبه يبدأ بالوضوء. لكن يستثنى من هذا من به حدث دائم، استثنى من هذا من به حدث دائم، مثل من به سلس بول أو المستحاضة، المرأة المستحاضة. لكن من به سلس أو كانت المرأة مستحاضة هنا يجوز لهم أن يتوضأوا، لكن بعد غسل المحل وتعصيبه، بعد غسل المحل وتعصيبه، يعني يستنجي ثم يضع شيء على فرجه لئلا ينتشر هذا الخارج، ثم بعد ذلك يتوضأ. قال وتجب فيهما، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ فيهما مثنى صح؟ الوضوء والغسل. ما الذي يجب فيهما؟ هذه يعني أمور تجب في الوضوء والغسل. أولا التسمية مع الذكر، تسمية يعني قول بسم الله مع الذكر، فتسقط مع النسيان. قال فينوي عندها أو قبلها بيسير رفع الحدث أو الطهارة للصلاة مثلا، مع التسمية أو قبيل التسمية ينوي رفع الحدث أو ينوي الوضوء للصلاة ونحو ذلك. فهذا من المصنف رحمه الله بيان لموطن النية للوضوء، في هذا المحل وفي هذا الموطن ماذا ينوي ويقصد بقلبه ويعزم بقلبه ما يريد أن يتوضأ له. قال وإن نوى ما يسن له كقراءة، قراءة قرآن، وأذان ورفع شك. أذان يعني هو يؤذن أو يسمع الأذان، هو الذي سيؤذن. ورفع شك، رفع شك يعني شك في طهارته فتوضأ لرفع الشك. وهنا ينبه الفقهاء على أن الإنسان لا يسترسل مع الشكوك، لا يسترسل مع الشكوك لئلا يدخل في الوساوس. وإذا كثرت الشكوك على الإنسان فإنه لا يعتد بها، كثرة الشكوك غير معتبرة. ولذلك يقول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الشك بعد الفعل لا يؤثر، يعني إذا جاءك شك بعد ما انفرغت الصلاة لا تلتفت إلى الشك، وإذا كثرت عليك الشكوك لا تلتفت إليها. لكن هنا شك يسير ليس كثير، فمثل هذا لو توضأ ناوي الرفع شك. قال وغضب، يعني رفع الغضب، وهذا قد جاءت فيه حديث أن من الأمور التي تطفئ الغضب الوضوء والماء. أو نوى التجديد ناسيا حدثه، يعني شخص صلى المغرب وأحدث لكن نسي الحدث، لما أذن العشاء توضأ في باله وفي نيته ماذا؟ أن هذا تجديد وضوء لأنه على طهارة. أو الغسل لنحو جمعة أو عيد، الغسل لنحو جمعة يعني إذا كان ناسيا للجنابة، واضح؟ يعني الآن هو جنب واغتسل للجمعة أو للعيد ناسيا للجنابة، أو نواهما الاثنين، يعني نوى بغسل واحد إيش؟ رفع الحدث والجمعة، أو رفع الحدث والعيد. قال ارتفع حدثه. كل المسائل التي قدمت حكمها واحد وهو ماذا؟ ارتفع حدثه، يعني حدث الحدث كله يرتفع فيستبيح كل ما تجب له الطهارة سواء طهارة صغرى أو كبرى. في مسألة الجمعة قلنا إذا كان ناسيا للجنابة فاغتسل الجمعة يرتفع حدثه، وإذا نوى الاثنين يرتفع حدثه، لكن إذا كان ذاكرا للجنابة ونوى الجمعة فقط نص على أنها لا ترتفع الجنابة. إذا ذاكر الجنابة لكن نوى فقط الجمعة، أي لكن إذا العكس ناسي الجنابة واغتسل الجمعة يرتفع حدثه. لا هذا من باب أولى، من باب أولى، إذا نوى الجنابة ارتفع حدثه، ارتفع حدثه. نعم نعم أي واضح يسقط على القول بوجوب، وإلا المعتمد هنا إنما سنة مؤكدة سيمر سيأتي معنا إن شاء الله غسل الجمعة. نعم لذلك ما ذكره. قال وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها. تنوعت أحداث، يعني شخص الآن استيقظ من النوم، النوم ناقض الوضوء، فدخل الخلاء وأكل لحم جزور، كل هذه أحداث، كل هذه أحداث، فتوضأ من أجل النوم أو من أجل الحدث الذي يحدثه في الخلاء أو من أجل أكل لحم الجزور، يرتفع الحدث، ترتفع هذه الأحداث كلها. قال ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. هنا بدأ المصنف وشرع في صفة الوضوء الكامل. الآن سيصف لنا المصنف رحمه الله صفة الوضوء الكامل، لأن الوضوء منه ما هو كامل ومنه ما هو مجزئ يقتصر فيه على الفروض فقط. فبدأ أولا قال يسن أن ينوي عند أول مسنون، أول مسنون كغسل اليدين، فعنده ينوي، النية تكون هنا، وجد قبل واجب، وجد قبل واجب يعني التسمية، التسمية واجب. قال فينوي ثم يسمي، فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه، وفي هذا الموطن مع المضمضة يستحبون هنا السواك، هنا يذكرون موطن السواك أنه يسن في هذا الموطن. قال ثم يستنشق بيمينه، الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، ويستنثر يعني يخرج الماء من الأنف، فالاستنشاق يكون باليد اليمين والاستنثار يكون باليسار. قال ثلاثا 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 ثلاثا، هل هو عائد إلى الاستنشاق والمضمضة أو هو عائد إلى الغرفات؟ أو هو عائد إلى الغرفات؟ الاثنين، أحسنت، يعود إلى الاثنين، وهذا يعني يجعلنا نذكر ما ذكره أهل العلم من وجوه في صفة الغرفات مع المضمضة والاستنشاق، فقد جاءت صفات كثيرة ذكرها للعلم ودلت عليها النصوص، منها أنه يأخذ، أولا نبدأ بالكثير، ست غرفات، ثلاثة المضمضة وثلاثة الاستنشاق، هذه صفة، وصفة ثلاث غرفات، كل غرفة إيش؟ مضمضة واستنشاق، وصفة غرفة واحدة للست، يعني غرفة واحدة يتمضمض، غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاثا، ثلاثة يعني ست مرات، يعني يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. ومن باب الفائدة العيني في شرح على صحيح البخاري ذكر خمسة وجوه، منها ما دل عليه الدليل ومنها ما أجازه الفقهاء، والذي ذكرناه لكم الآن الصفة الأولى أنه يأخذ ست غرفات هذه جائزة، لكن في الحقيقة ما دل عليها دليل، يعني ما جاءت في حديث صريح، لكن يجيزها الفقهاء ولا حرج فيها. لكن الصفة الثانية وهي أخذ ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق هذه قد دلت عليها النصوص، وأيضا غرفة واحدة يستنشق ويستنثر منها ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ويستنثر منها ثلاثا ثلاثا هذه قد جاءت أيضا دلت عليها الأحاديث. واضح الآن؟ قال ثم يغسل وجهه، يغسل وجهه، هنا سيذكر تحديد الوجه طولا وعرضا. قال ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد غالبا، ولا يعني حكم للنادر والشاذ، بعض الناس يختلف يعني يشذ ويندر فيه، لكن المعتاد مع من حدر من اللحيين والذقن طولا. الآن تحديد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى قال اللحيين والذقن طولا، الذقن هو مجمع اللحيين، اللحيين هم العظمان التي عليها الأضراس وينبت عليها اللحية، ومجمع اللحيين هو الذقن الذي يكون تحت الفم وتحت العنفقة، وما بين الأذنين عرضا، يعني من الأذن إلى الأذن عرضا، كل هذا يغسل، كل هذا يغسل. قال وما فيه من شعر خفيف، يعني يجب غسل الشعر الخفيف وظاهر الكثيف. الآن الشعر الخفيف والشعر الكثيف ما الفارق بينهما؟ قالوا الخفيف هو الذي يصف البشرة، والكثيف إيش؟ الذي لا يصف البشرة. الآن بالنسبة للرجل في لحيته، إذا كانت لحيته خفيفة ترى البشرة من ورائها فلا حكم لهذا الشعر، الحكم يكون لإيش؟ للبشرة، فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. أما إذا كانت كثيفة لا ترى البشرة فالحكم للظاهر، لذلك قال وظاهر الكثيف، يكون الحكم لظاهر الشعر، يغسل الظاهر ولا يجب أن يوصل الماء إلى داخل البشرة. فقوله وما فيه من شعر خفيف يعني وجوبا لا بد أن يغسل، وظاهر الكثيف أيضا، ويخلل باطنه يعني ندبا. التخليل، التخليل سواء للحية أو للأصابع هو من سنن الوضوء. قال ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، يعني يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، لا زال الشيخ يصف الوضوء الكامل ولا بد من إدخال المرفقين، فإن الذي جاء في الآية واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، قالوا أيديكم إلى المرافق، إلى قالوا أنها بمعنى مع، إلى بمعنى مع، وذكروا حديث أنه غسل يديه فأدار الماء على مرفقه. ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر، الإنسان لا يخلو في الغالب خصوصا من يعمل بيديه أن تدخل أمور وأوساخ تحت أظافره، وهذا غالبا ما يخلو منها أحد خصوصا من يعمل، وهذا الأمر لكثرة وقوعه عادة يعفى عنه، فلو لم يكن معفوا عنه ولو كان لم يصح معه الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ينص الفقهاء أنه لا يجوز البيان عن وقت الحاجة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل العمل يعملون ويزرعون ويحرثون، فهذا الأمر لا يخلو منه واحد. فالأوساخ اليسيرة التي تكون تحت الظفر معفو عنها. قال: ثم يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه مرة. يمسح رأسه بعد ماذا فعل؟ بعد غسل اليدين إلى المرفقين. قال: ثم يمسح رأسه. هنا ينصون على أنه يأخذ ماء جديدا، يأخذ ماء جديدا لرأسه ثم يمسح أذنيه مرة. الرأس والأذنين عضو واحد، ومسحهما يكون مرة، مرة للرأس ومرة للأذنين، مرة واحدة، لا يمسح أكثر من مرة. لماذا؟ لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه مسح مرة واحدة. والأذنين ظاهرهما وباطنهما، جاءت صفة مسح الأذنين أنه يعني يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه وإبهامه في ظاهرهما ويمسح أذنيه. سم. نعم، الصفة الكاملة لمسح الرأس أو الكاملة أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي انتهى منه، هذا أكمل. لكن لو اقتصر على مسحة واحدة من غير أن يردها كاملة على الرأس تعم الرأس، هذا يجزي. نعم، هو لا بد أن يكون مسحة واحدة، مسحة واحدة للرأس. نعم 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 نعم. ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، وهذا واضح. ثم يقول رافعا بصره إلى للسماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يقوله بعد أن يغسل رجليه، هذا يقوله بعد أن يغسل رجليه. وقوله رافعا رأسه بصره إلى السماء هذا يعني جاء لكن في حديث فيه ضعف كما هو موجود في الهامش في التعليق. نعم. قال: ويغسل أقطع باقي فرضه. أقطع، ما المقصود بالأقطع؟ يعني مقطوع الأعضاء. لا، قبل أن نتكلم فيه مسألة متعلقة بالرجلين وهي التي في الآية. قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا ذكر المسح ثم ذكر غسل الأرجل، فعطفت الأرجل على المسح. وجاء في قراءة وأرجلكم، وجاء في قراءة وأرجلكم. وأهل العلم فسروها بأنه ماذا؟ بأن القراءتان، قراءة النصب وأرجلكم عائدة إلى الغسل، وقراءة الكسر والجر عائدة إلى المسح، وهذا يكون في المسح على الخفين. أما مسح الأرجل فهذا لا دليل عليه، والمرجع في هذا ماذا؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح على رجليه من غير خف أبدا، وهو الذي بين للأمة الوضوء عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة، وقد يعني يكون فيها شبهات عند بعض المذاهب، فالمرجع فيها ماذا؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. جاء عنه: ويل للعقاب من النار. فإذا كان غسل بعض الأرجل، غسل بعض القدم لا يجزئ ويلحق صاحبه بالوعيد، فكيف بالمسح، الاقتصار على المسح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه رأى رجل وعلى قدمه مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته. نعم. ثم قال: ويغسل أقطع باقي فرضه. يعني شخص قطعت مقطوعة، سواء يعني القطع هذا ولد هكذا أو أنه ماذا، أو أنها قطعت لسبب ما، شخص قطعت إصبعه أو قطعت كفه، ماذا يفعل؟ يغسل باقي العضو، يعني من نهاية القطع إلى المرفق لا بد أن يغسله. وكذلك بالنسبة للقدم لو قطع بعضه، واضح المسألة؟ طيب عكسه، شخص في يده 6 أصابع، يغسل الإصبع السادس أو لا؟ الفقهاء قالوا يغسل، يغسل العضو الزائد إذا كان فيه إصبع زائد سواء في رجله أو في يده يجب عليه أن يغسله. خلنا نكمل وبعدين نسأل إن شاء الله. نعم. قال ويباح بعد أن فرغ من بيان صفة الوضوء الكامل، ذكر أمورا مباحة لا مانع الإنسان أن يفعلها، وهي في الحقيقة يعني خارجة عن صفة الوضوء، يعني ليست من أحكام الوضوء أصلا، خارجة عن الوضوء. أول أمر التنشيف، التنشيف مباح إن تنشف أو لم يتنشف، والتنشيف قد يكون بالمناديل أو الفوط المعروفة عندنا، وقد يكون باليد، يسلت الماء عن يده وعن وجهه ونحو ذلك، وقد يكون أيضا بماذا؟ بالهواء، يتعرض للهواء، واليوم يوجد في بعض الأماكن يعني أجهزة تخرج هواء فتنشف العضو. بأي وسيلة أراد أن ينشف فله أن ينشف. قال ومعين، معين يعني شخص يعينه على الوضوء، يقرب الماء إليه أو يصب الماء إليه أو يأتي بالماء له ونحو ذلك. المعين لا حرج أن الإنسان يعين أخاه أو هو يطلب من يعينه. قال ومن وضئ بإذنه ونواه صح. من وضئ، وضئ ليس يصب عليه الماء، لا يوضأ، يأتي شخص ويغسل يديك ورجليك يوضئك، هذا يصح، يعني بغض النظر هل هذا مريض أو عاجز أو ليس مريض وليس بعاجز، بغض النظر عن يعني كونه يعني مباح أو غير مباح ونحو ذلك، الآن الكلام على صحتي، كلام على صحة هذا الوضوء. إذا وضئ بإذنه صح وضوء، لكن لا شك أنه خلاف الأول، الإنسان هو يتوضأ لأن عبادة، هو الذي يؤدي هذه العبادة، لكن لو وضئ بإذنه صح. طيب من وضئ بغير إذنه مكرها، وضئ مكرها يقول الوضوء غير صحيح. من المكره الآن؟ لا أنا نبي هذه المسألة الآن، من المكره؟ المتوضئ، المتوضئ مكره، إذا أكره لا يصح الوضوء، لكن لو الذي صب عليه الماء أو وضأه، الذي وضأه مكره، هنا مكره، الوضوء صحيح، أهم شيء إذن هذا المتوضئ. واضح الفرق بين المسألتين؟ ثم قال نعم، ثم قال ويسن في وضوء. هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان سنن الوضوء، فقال ويسن في وضوء، أي وضوء سواء كان هذا الوضوء واجبا أو مستحبا، سواك. والسواك في أين موطنه؟ قالوا عند المضمضة، عند المضمضة. قال وغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب. غسل الكفين قبل الوضوء سنة، إلا إذا كان قائم من نوم الليل ناقض لوضوء فإنه في هذه الحال يجب عليه غسل يديه، وهذه المسألة تقدمت معنا في المجلس السابق، فإن من قام من نوم ليل وكان هذا النوم ناقض الوضوء، يعني نوم عميق ينقض الوضوء، فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. قال والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق. أيهما الآن لما ذكر صفة الوضوء أيهما بدأ به؟ غسل الوجه أو المضمضة والاستنشاق؟ بدأ بالمضمضة والاستنشاق. طيب لو شخص غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوء صحيح؟ صحيح صحيح. فالسنة هو تقديم إيش؟ قال والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة الاستنشاق. الوضوء الذي تتوضؤون وأنتم دائما تبدأون بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه صح؟ لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح وضوء. في سؤال؟ لا لا أحسنت. الآن الترتيب لا يدخل فيه هذا ولا يدخل فيه اليدين والرجلين في تقديم اليمنى واليسرى، لأن الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق واليدين اليمنى واليسرى والرجلين اليمنى واليسرى تعد عضوا واحدا، فإذا قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق لا يكون خلافا للترتيب. وكذلك لو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لا يدخل فيه، يعني لا يتخلف شرط الترتيب أو فرض الترتيب. وكذلك في الرجلين لو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى لا يكون وضوءه باطلا، لكن الأولى والسنة هو ماذا؟ تقديم المضمضة والاستنشاق وتقديم اليمنى على اليسرى. قال ومبالغة فيهما لغير صائم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا دخل طعام أو شراب عن طريق الأنف فإنه يفسد الصيام. فقالوا من كان صائما فلا يبالغ به في المضمضة والاستنشاق. وأيضا بالنسبة للاستنشاق من كان عنده جيوب أنفية أو مرض أو نحو ذلك فأيضا الفقهاء استثنوا ذلك فقالوا لا يبالغ لئلا يحصل له ضرر. قال وتخليل لحية كثيفة، يعني سنة أو واجب؟ سنة، ويعدد السنة. فتخليل اللحية الكثيفة سنة. طيب غسل ما استرسل من اللحية، عرفنا أن ظاهر اللحية الكثيفة يغسل. قالوا كل ما استرسل منها فإنها تحصل به المواجهة فيغسل، لكن تخليلها سنة. أما الرأس فيمسح الرأس، وما استرسل من الرأس لا يغسل، لا يجب غسله، لأن ليس حكم الترأس، ليس له حكم الترأس، لأنه مسترسل وساقط ليس مترأسا كالرأس. واضح الفرق؟ فلذلك قال وتخليل لحية كثيفة وأصابع. تخليل الأصابع، أي أصابع؟ اليدين والرجلين، اليدين والرجلين تخليلهما سنة. قال وتيام، يعني البداء باليمين قبل اليسار أو الشمال، وهذا يكون في أي شيء؟ في اليدين والرجلين صح؟ في اليدين والرجلين. أما الأذنين ما يبدأ باليمين قبل اليسار صح؟ لا، معا يكونان معا يكونان معا. قال ودلك، الدلك سنة غير واجب، والدلك هو يعني إمرار الماء على العضو باليد وضغطه ونحو ذلك، فهذا الدلك غير واجب بل هو سنة، بل هو سنة. فالواجب ماذا؟ هو تعميم العضو بالماء، تعميم العضو بالماء. وهذه مسألة مهمة خصوصا عند كبار السن الذين يجدون مشقة في غسل الأرجل. لو أن هذا الكبير في السن وضع يده أو رجله قدمه تحت الماء وعمها الماء ثم أخرجها وأدخل قدمه الثانية وأخرجها يكون بهذا غسل رجليه، لا يلزم أن يدلك بيده رجليه، لا يلزم، السنة الدلك، لكن لا يلزم، إذا عمها الماء فإنه لا حرج عليه. واضح؟ قال وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا سنة غير واجب، هذا سنة غير واجب أن يأخذ ماء جديد لأذنيه، أما أخذ ماء جديد لرأسه فهذا في الغالب يجب. لماذا؟ أو الأصل أنه يجب، لأنه لا يفرغ، لا يبقى ماء بعد غسل اليدين للرأس. فمن السنة أو من السنن التي ذكرها أخذ ماء جديد للأذنين. قال وغسلة ثانية وثالثة. الآن الغسلة الأولى للعضو في الوضوء واجبة، الثانية والثالثة سنة، الرابعة قال وكره فوقها، بل من أهل العلم قال أنها بدعة ومحرمة. لماذا؟ لأنها تدخل في حد الإسراف والتبذير، والمتوضئ منهي عن التبذير والإسراف، منهي عن التبذير والإسراف، وهذا من جهة. من جهة أخرى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام الوارد عنه أنه ماذا؟ غسل مرة ومرتين وثلاثا ولم يغسل أربعا، وهذه الحديث كلها في صحيح البخاري. لو رجعتم إلى كتاب الوضوء من صحيح البخاري تجدون باب الوضوء مرة، وباب الوضوء مرتين، وباب الوضوء ثلاثا، وتجدون أن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في بعض، يعني في بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين، يعني بعض الأعضاء غسل مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة واحدة، كله حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب والأكمل وتمام الكمال هو أن يغسل الأعضاء ماذا؟ ثلاثا. نعم، نكتفي بهذا القدر، لأن باقي عندنا باب المسح الخفين ونواقض الوضوء، نجعلها إن شاء الله في باب أو في مجلس مستقل. والله تعالى أعلم، صلى الله